الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى أرض الصلح، وقلنا أرض الصلح أرض من أسلم عليها، كل شخص أسلم فأمواله ومن جملتها أرضه بساتينه وهدايه كل ما كان يكون له. وشرحنا أن المراد أرض من أسلم عليها، المراد بذلك أن الأملاك الخاصة تبقى على ملكيته لها، تبقى وهو مالك. نعم، ذكر الأصحاب، اشتهر بين الأصحاب أن أرض الصلح إذا لم يعمرها مالكها يدفع إلى الإمام، والإمام يقبله بالذي يرى مثلا لشخصه، ثم كل ما حصل من الأرض أولا يستثني منه القبالة، ثم يكون الباقي لعامة المسلمين. هكذا ذكر الأصحاب. بما أن جمل من أصحابنا قدس الله أسرارهم كصاحب الشراية جعلها قاعدة عامة لا لخصوص أرض الصلح، نتعرض لهذا في آخر البحث. هو جعل في خاتمة البحث كل أرض بعنوان كل أرض مو خصوص أرض الصلح. هذه القاعدة سواء لأرض من أسلم أو بعنوان يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. فبالنسبة إلى من أسلم على أرضه يبقى كلام نذكره في الخاتمة إن شاء الله. من جملة الأراضي التي وقع البحث فيها هي القطايا، ما كانت تسمى بالقطايا. يروى في كتب التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع لطائف من الصحابة أراضي. الإقطاع في اللغة العربية هنا يراد به إعطاء قطعة له. قلنا الأرض في اللغة العربية لها إطلاقات، منها قد تكون إلى صحراء مثلا موات، قد تكون إلى بستان، وقد تشمل ما كان من أرض فارغة في وسط المدينة. وبتعلمون حتى بعد الثورة في إيران كثير من الأراضي الفارغة في وسط المدينة تسلطت عليها الدولة وأعطتها لأشخاص. هذا الإعطاء في العبارات العربية القديمة يعبر عنها بالإقطاع، أقطع رسول الله، ينسب نحن إن شاء الله بتفصيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتب السنة أنه أقطع أرضا، أقطع قرية أيضا، أقطع باصطلاح ساحة في نفس المدينة لشخص يبني فيها بيت باصطلاح. هذا يسمى اصطلاحا الإقطاع، والأرض تسمى القطايع، معروف عنوان القطايع بحث مستغل في كل من كتب في أموال الدولة. يعني مثلا افرضوا مثلا في كتاب أبو يوسف، كتاب ابن الخراج الآخر، وفي كتاب الأموال لأبي عبيد فصل مشروح حول القطايع، قسم من الأراضي تعطى من قبل الإمام من قبل الدولة للأشخاص. وطبعا تعلمون أن هذا البحث إلى يومنا هذا محل كلامه، هل الدولة لها أن تعطي مثلا أرض فارغة في وسط مدينة قم مثلا في شارع أو في زقاق، أرض فارغة غير مسكونة تعطيها الدولة لشخصه؟ وكذلك هذا يتصور أكثر في الصحراء مثلا، الجبال مثلا، المعادن مثلا، يقطعه معدنا. والمعادن كما تعلمون على قسمين، معادن ظاهرة كالملح مثلا، ومعادن باطنة كالنفط، هل للإمام للحاكم الإسلامي للدولة الإسلامية أن تقطع معدنا ظاهرا أو باطنا أو جبلا من الأنفال أو من المواد أو من الأراضي التي لها مالك لكن أهملها المالك، تقطع هذه الأرض لشخص معين؟ فهذا المطلب كما قلت لكم ورد التعبير فيه في روايات العامة، نسب إلى رسول الله أنواع مختلفة من الإقطاع، نقرأها إن شاء الله بشيء من التفصيل لوجود الآثار فيه إلى يومنا هذا. ثم نقول أن هذا المعنى انتقل إلى الفقه، ولذا في كتب الفقه عقدوا بحثا بعنوان القطايا. طبعا اکثر من تعرض الفقها وسن فقها السنه ابتداءا لبحث القضايا ابتداءا في ما يرجع الى فقه الدوله ما يرجع الى فقه الدوله ما في ما يرجع الى فقه الدوله تاره مطلق فقه الدوله كالاحكام السلطانيه لا ديانا الموارد كلاهما لهما احكام تعرض للقضايا وكذلك ما يرجع الى فقه الدوله في خصوص مجال الاموال والخراج والاراضي ككتاب الاموال لابي عبيد وغيره تعرضوا للقضايا. و اما في كتب الفقه العام مثل كتبنا تعرضوا للقضايا في بحث احياء المواد، هذا ارض الصول و ارض المفتوع عن وطن تعرضوا في كتاب الجهاد، لكن القضايا تعرض اصحابنا لمبحث القضايا في كتاب احياء المواد بمناسبة انه الاقطاع كان من اسباب الاحياء، صار اجمال المطلب واضح. طبعا اجمالا الذي انسان يراجع الى روايات السنة في هذه الجهة، اجمالا شواهد كثيرة في الروايات صدور الاقطاع، وبما ان البحث له نوع من الاهمية نتعرض بشيء من التفصيل المناسب مع البحث، التفصيل المفصل في كتاب الاحياء. على ان كيف ما كان هذا بلحاظ ما جاء في روايات، جاء في كتاب الاموال وهو اهم كتاب في هذا الجهة، حتى المغني صاحب المغني ابن قدامه اكثر ما اورده من كتاب الاموال لابي عبيد، قال هذه الاثار اوردها ابن باصطلاح ابو عبيد في كتاب الاموال. جاء هذا الشيء في كتاب ابي عبيد اكثر، وجاء في هذا الكتاب ان رسول الله اقطع، وكذلك ابو بكر، وكذلك نقل عن عمر، وكذلك نقل عن عثمان. في هذه الكتب كتب السنة التي أنا راجع بمقدار مراجعتي المختصرة لم أجد هناك إغطاء لعلي سوى الله عنه، هذا أولا قبل الدخول في البحث، لا أجد الآن لم ينسب إلى علي سوى الله عليه أنه أقطع شيئا. هذه نقطة أولى. نحن وصولا تعلمون في المسائل المهمة قبل الورود في البحث لنا إلقاء ضوء عام على كيفية الاستدلال، مواد تصديقية بإصطلاح القدماء. هذه نقطة. نقطة ثانية، الآن لم أعثر على رواية، الآن لم أعثر بعد ما صار مجال مراجعة الكمبيوتر، لا أتصور شائع في رواية الشيعة، لكن في كتب أصحابنا التي تعرضت لهذه المسألة لم أجد رواية عندنا في الإقطاع، أصلا في أصل الإقطاع لم أجد، فضلا عن الأحكام. هذا في كتب العامة صحيح، ومن كتب العامة اول من تعرض للاقطاع بما انه لا توجد في روايات اصحابنا، قدماء فقهانا لم يتعرضوا لذلك، نه اول من تعرض لذلك و ذكر روايات زبير و غیر زبير الشيخ المفسود، و قد شرحنا کرارا و مرارا متبين البحثنا، و كذلك الشيخ تعرض لذلك في كتاب الخلاف. قلنا الشيخ في كتاب المفسود إنما ينقل آراء أساسا من كتاب من كتب المخالفين واحتمالا من الشافعية كما شرحنا مفصلا لا حاجة لهذا، ويحاول أن يفرع إليه حسب المذهب. نعم ما ذكره الشيخ في كتاب المفصول موافق تماما لمشهور عن الشافعية، بل لعله مشهور عند السنة مع خلو رواياتنا عن ذلك. هذه نقطة مهمة في فهم المطلب. قلت للإخوة إذا أرادوا تفصيل هذه المسألة تطبيقا مع بعض الكتب المتأخرة، كتاب اقتصادنا للسيد السعد صفحة بحسب الطبعة الموجودة عندي 508 508 من صفحة 508 تعرض للإقطاع، الإقطاع في الإسلام في كتاب اقتصادنا. ما ذكره في هذا الكتاب بعنوان تصور أنه الرأي الفقهي كذا كل مستنده المقصود والتذكرة، وطبعا نقل أيضا كلاما عن مفتاح الكرام وهو متأخر جدا، وما جاء في المقصود والتذكرة كلاهما مأخوذان من كتب السنة بلا فرق في ذلك، يعني لا يوجد شيء من هذه النصوص عندنا. نعم في كتاب المقصود موجود، وقلنا المقصود اعتماده على مصادر السنة، فلذا في كتاب المفسود يقول سيأتي إن شاء الله تعالى بغير خلافين في فرعه في انه اذا اقطعه النبي شيئا لا يملكه يصير احق به احق به. سئت الكلام في هذا الفرق. قال في المبسوط بغير خلافه السيد الصدر الاول هذه العباره تصورا من ان اجماع طائفه على هذا المعنى. هذا بغير خلافه يعني عند السنه ولو في كتاب المبسوط فقه شيئي، لان المساله لم تطرح في الفقه الشيئي قبل المبسوط حتى يكون فيها خلاف أم لم يكون فيها خلاف. وذكرنا كرارا ومرارا أن الإنسان حينما يريد أن يراجع عبارة فقيه خصوصا وله كتب مختلفة وشؤون مختلفة لابد أن يلاحظ الزاوية التي من أجلها كتب الكتاب. كتاب المبسوط يختلف عن نهاية الشيخ مثلا، كتاب التذكرة تختلف عن مثلا كتاب مختلف الشيعة للعلامة رحمه الله. مضافا الى ان هذا الفرق واضح بالوجدان ذكرنا سابقا عبارة لابن العلامه فخر المحققين في اول كتاب ايضاح الفوائد، اظن صفحه 11 كذا من كتاب ايضاح الفوائد، يجيب عن هذا الاشكال انه ربما يقال ان فتاوى والدي مختلفه في كتبه، يعني في القواعد يفتي بشيء في المنتهى يفتي شيء اخر، مثلا في التذكره يفتي شيء آخر. قال قدس الله نفسه قلنا انصافا نحن عندنا تأمل في هالدقه، يقول ان والدي فتاواه مختلفتون باعتبار اختلاف النقطه التي من اجلها الف الكتاب. تأملوا المطلب، يعني مثلا في كتاب القواعد حاول ان يفتي في الفقه حسب القواعد، لكن في كتاب المختلف مثلا حسب فتاوى الاصحاب، في كتاب التذكره حسب الفقه المقارن، يقرأ الان مقارن صحيح ومقارن حسب الفقه المقارن. يعني العلامه اللي هذا كلام غريب من ابن العلامه. طبعا تعلمون اصولا عرفا لا بأس ان يكون كلام الولد شارحا وقرينه لكلام الوالد، فهو يصرح بان يعني العلامه في كتاب القواعد من اول الكتاب الى اخر الكتاب يلاحظ ليعلم أن الفتوى حسب النصوص شيء حسب القواعد شيء آخر. ما يخالف حكم الله لكن حسب القواعد شيء حسب النصوص يعني تخصيص له، فيجمع كل كلامه بحسب الزوايا المختلفة. وبعبارة أخرى القواعد لم يكتبها لأجل العمل، لأجل الفقه المبتني على القواعد بخلاف المختلف. الفقه المبتني مدام على الروايات وعلى فتاوى الأصحاب، يعني زاوية النظر فتاوى الأصحاب. إذا صح هذا يعني ظاهر الكلام هكذا، أظن في مجلس قرأت العبارة أتيت بكتاب إيضاح الفوائد، إذا صح مراد ابن العلامة رحمه الله وقلنا سواء صح هذا الكلام أم لا هذا أمر واضح لا نحتاج إلى كلام ابن العلامة، يعني مسلك الشيخ في الخلاف شيء، مسلك الشيخ في المفسود شيء آخر، مطلق الشيخ في النهاية شيء طالب. كيفية وروده وخروجه في المسائل تختلف على ان كيف ما كان قبل الورود في البحث بعد لم ادخل في البحث ينبغي ان يعرف في نصوص اصحابنا لا يوجد شيء من هذه المسألة، وانما اخذه الشيخ رحمه الله اول من اخذ من مفاضل العامة وجاء في كتب الاصحاب من بعده، وكذلك علامة في التذكرة أخذه من كتاب الشرح الكبير والذي هو مثل كتاب المغني، الشرح الكبير لابن قدامة الصغير والمغني لابن قدامة الكبير عمه الأول. على إن كيف ما كان شرحنا هذه الأمور في مجال آخر، كيف ما كان ينبغي أن يعرف أولا الروايات الواردة أنا الآن لم أثر على واحدة منها من طرق أصحابنا من الأئمة عليهم السلام، والآن حاليا الآن يحتاج إلى مراجعة أكثر انصافا المراجعة قليلة، الآن لم أعثر على رواية في كتب السنة خب مسلما نسبوا إلى علي، في كتب أصحابنا أظن في الغارات أو في صفين رأيت رواية على ما ببالي أنه أقطع بعض أصحابي، لكن في كتب السنة الآن الفقهية لم ينسبوا إلى علي الإقطاع. هذه نكتة قبل الورود في البحث في غاية الأهمية و توجه. النقطة الثالثة قبل الورود في البحث والتي من أجلها في الواقع السيد الصادر كتب البحث أن هناك مصطلح الآن خصوصا عند الشيوعيين والمارسيين عنوان الاقطاعي، يعتبرون النظام الاقطاعي نظاما اجتماعيا اقتصاديا في مرحلة معينة من المادية التاريخية بحسب تعبيرهم، وهي عبارة عن المرحلة الثالثة، لأن المرحلة الأولى الاشتراكية الشيوعية الأولى، ثم العبودية أو نظام العبيد والموالي، ثم النظام الإقطاعي، ثم النظام الرأسمالي، ثم الاشتراكية، ثم الشيوعية الأخيرة. هكذا لهم تفسير تاريخي معروف، الآن ليس غرضي الدخول في تفاصيل هذا الكلام. طبعا هناك بحث في التراث الماركسي، ولم يشر إليه السيد الصادر في فلسفة في اقتصادنا ولا في فلسفة، وهذا البحث هو أنه قد يقال أن نفس ماركس في كتابه رأس المال أشار إلى أن هذا القانون الذي اكتشفه للحركة التاريخية ولتفسير التاريخ خاصة بتاريخ أوروبا الغرب بصفة عامة، وأما في آسيا والشرق هذا القانون هو كان يتأمل في إجرائه عليه هو بنفسه، باعتبار ينقل عنه. هذا بحث ليس غربي الدخول بعيد عن شأن الفقه الإسلامي في تراث الماركسيين، بحث في عندهم فيما بينهم، بحث مفصل أصلا كتبت فيه مقالات، لأن ماركس يعبر عن تعبير وجه الإنتاج الآسيوي، يعني به تعبير لغة الفارسية وجه تولید آسیایی. جمله من المارکسین یعتقدون ان مارکس اصولا لا یعتقد به هذا الجریان تاریخی فی آسیا، و جمله من هم لا یومن الان خلاف و ساده راجعون الى بحث اجتهادی فی افکار مارکس خارج رمان نحنوفی. و من جهت ثانیه ایبا نفس المارکسین حینما جاؤوا لتطبیق های نظری تاریخی علی الاسلام غالبا حاولوا أن يقول أن الإسلام أثر دورا مهما في الانتقاد من مرحلة العبيد إلى مرحلة الإقطاعية النظام الإقطاعي. بعبارة أخرى يعتبرون أن الإسلام جاء بحسب هذا التفسير التاريخي في مرحلة الانتقاد من العبيد من مرتبة من نظام العبودي أو النظام عبيد الموالي إلى النظام الإقطاعي اللي إحنا في إيران غالبا نعبر عنه فئوداليس، او به لغه الفارسی ارباب رعیتی، نظام ارباب رعیتی و هذا الاقطاعی. في اللغه العربيه ترجمت الاقطاعی، لكن في اللغه الفارسيه فئودالیز ترجم ارباب رعیت، ارباب رعیت. او نفس تعبیر شيء واحد لا فرق فيه. جاءت كتب الفت من الماركسي مثل كتاب اسلام لگان پتروشفسکی و غيره تفسير الاسلام على هذه الظاهره، مرتبه مرحله الانتقال التاريخي من نظام العبوديه الى نظام الاقطاعي. النظام الاقطاعي ليس طبعا غرضنا الان دخول هذه الابحاث خارج عما نحن فيه، ونحن تعرضنا سابقا اصلا هذا التفسير في نفسه غلط، تطبيقه على الاسلام غلط اخر، ولعل اذا صح ان ماركس ايضا كان يعتقد هذا الشيء ان التفسير التاريخي الذي عرضه فقد يصلح للغرب لا لاسيا، لا ينطبق على اسيا. طبعا البحث مفصل جدا، قلت لكم مثلا فيه مقالات، انا قرأت فيه مقالات لنفس الماركسي واختلافهم في الكلمة، علينا المجال لا يسع لهذا المجال لهذا البحث، لكن اجمالا السيد الصاد تعرض، بما ان كلمة الاقطاع في الروايات موجودة في الفقه الاسلامي موجود، النبي اقطع، اكد على هذا الجانب ان الاقطاع في الفقه الاسلامي غير الاقطاع في الفقه الماركسي، ولا يتصور أن الإسلام أقر نظام النظام الإقطاعي. طبعا لم يذكر، إذا تراجعون السيد الصدر هنا لم يذكر أن الشيوعيين، لعله لم يطلع على كتب مثل كتاب بتروشفسكي وغيره. أكو عدة مؤلفين من الماركسيين لما كتبوا حول الإسلام هكذا، وطبعا جملة من الشيوعيين الإيرانيين أيضا الوطنيين صح التعبير لما جاءوا إلى تفسير الإسلام فسروا الإسلام هكذا، لكن لم يستندوا إلى هذه النصوص. ينبغي أن يعرف، لم أذكر أنهم استندوا إلى هذه النصوص أن في الإسلام كلمة إقطاع موجود. فنعم آمنوا بالفكرة، أصل الفكرة، وأن النظام الإسلامي هذه الأمور هنا لم يشرح السيد الصادق، كان ينبغي أن يشرحها هنا، وقلت هذا يحتاج لشرح مفصل لا مجال يسع مفصل، وأصولا شرح كلماتهم طبعا لا يؤمنون بالإقطاعية التامة، شبه إقطاعي، وذكرنا سابقا في الشواهد التاريخية انصافا اجمالا النظام العباسي الخلافه العباسيه بل الخلافة الأموية انصافا اعتمدت على الاقطاعين الكبار، هذا لا اشكال فيه. انصافا امثال حميد قواد الجيش واعطاء الجيش وجمله من الاعيان والشخصيات الاجتماعيه لهم اقطاعات كبيره، يعني لهم اراضي كبيره، قرى كانت مسجله، لعل الشخص الواحد يملك مئات القرى بكاملها. المعيار في النظام الاقطاعي مو ملكيه الارض، نظام الاقطاعي ملكيه الارض ومن يعمل فيها، هذا هو المعيار في النظام الاقطاعي في تفسير ماركس. يعني الانسان يملك الارض والفلاح الذي يعمل عليها والشخص الذي يعمل عليها، هذا يسمى اقطاعي. ولذا النظام الاقطاعي في الاسلام طبق بشكلين في الواقع. الشكل الاول في الاراضي الخراجيه، جمله من الاقطاعيين الكبار في الدوله العباسيه بالخصوص كانوا يملكون اراضي واسعه من العراق، يعني قرى واسعه من العراق، يملكون الارض والعمال، لكن بهذا المعنى، يعني ياخذون منهم مقدار معين، يسلمون مقدارا للدوله الباقي لهم. هذا كان يطلق عليه عنوان الاقطاعي، لكن هذا في تفسير ماركس ليس هو الاقطاعي، لان الارض للدوله للمسلمين. عرفت النقطه؟ ولذا هذا التعبير جاء في كتاب بلغة الفقيه السيد الطباطبائي بحر العلوم رحمه الله، قال هذا معنى آخر للإقطاع. صحيح معنى آخر، لكن ليس هذا هو الإقطاع المصطلح. الإقطاع المصطلح سيطرة المقطع على نفس الأرض، هنا ليس مسيطرا على الأرض، أرض العراق كانت خراجية، لكن يوجد جملة من الإقطاعين الكبار بهذا المعنى في أرض العراق، وكانوا يأخذون الخراج يقطعهم الأرض الفلانية. في التاريخ موجود، من يراجع كتب التاريخ خصوصا في السنوات المتأخرة عن 200 كثير منهم كان الخليفة يقطعهم الأراضي، في كتاب في كتب التاريخ كابن أثير وكتاب الطبري وغيره موجود، الإخوة بإمكان المراجع، الآن ليس غرضي الدخول. لكن قلنا في نفس الوقت الخلافة الفاطمية القائمة جانبا بجمع الخلافة العباسية ليس فيه اقطاعين، بالعكس نظام اشتراكي. لو كانت النقطه جبريه، نقطه جبريه تاريخيه، ما ممكن في زمان واحد يوجد نظامان، و مصر و شمال مصر الى قسم من الشام كانت تحت اختيار الدوله الفاطميه، و الحركه الفدائيه الارهابيه ان صح التعبير التي قامت في ايران و تسمى بحركه الفدائيين او حسن صباه، هو هي امتداد للخلافة الفاطمية في مصر، وهؤلاء أكثرهم من العمال والفلاحين المستضعفين بإصلاح اليوم، وكانوا يسعون إلى نحو من الاشتراكية. أضف إلى ذلك أن القرامة الذين كانوا في هجر وكذلك الجنابين كانوا اشتراكيين، أصلا يصرح بذلك كتاب ابن حوقر، نفس ابن حوقر احتمالا من الاشتراكيين، هذا لهم كتاب سورة الأرض ابن حوقر ألفه قبل 1100 سنة 330 تقريبا في زمان الشيخ الكليني، كتاب في غاية النافع هذا الكتاب لمعرفة العالم الإسلامي بل معرفة العالم كله، اسمه سورة الأرض. على أن يذكر عن البحرين، أثناء في البحرين لما كان يجمع الأموال والحصاد يصير وتجمع الحنطوش، يجمع كلها في مكان ثم يقول يعزل الخمس لصاحب الزمان ثم البقية يشتركون في هذا المال، يعني نحن من الاشتراكية كان يطبق في البحرين. أصولا الخط القرمتي كان والقرامة بصفة عامة لهم ميول اشتراكية، وبلا إشكال أن الدولة الفاطمية قوامها بالاشتراكية في قبال الدولة العباسية تماما. فهذا التفسير أصولا تفسير ناقص، وأشرحنا مفصلا أن مسألة العبيد في العرب الجاهلي في الإسلام قبل الإسلام لم يكن نظاما اجتماعيا، مجال لا يسع لشرح أكثر. شنو؟ شنو الإقطاع؟ في إيران قبل 50 سنة كان له وجود. عندنا أفراد يملكون 50 قرية، 700 قرية. لا إشكال، قلنا آمن. لكن كمرحلة تاريخية معينة مفصولة لا، هذا ما آمنا به. وأن الإسلام، يعني هم يعتبرون الإسلام حركة اجتماعية لانتقال الناس من نظام العبيد الى نظام الفئودال، طب الان هم نظام رأسمالي، فالاسلام انتهى دوره بعد ما اله دور، هم تفسيرهم هكذا. الان هذه الكلمات لا اساس ليس غرضي، الاخوه يصرون كن نشرح شرحا مفصلا يحتاج الى تحقيقات خاصه به. الان كيف ما كان فالسيد الصدر مهد ابتداء مقدمة أن الإقطاع في تعبير الإسلامي غير النظام الإقطاعي في التعبير الماركسي. صحيح هذا الكلام صحيح، و اقوى شاهد على ذلك ان هذه الشبه ما فهمه الايرانيون مثلا، لان كلمة فؤداليزم لم تترجم عندهم اقطاعي، كلمة فؤداليزم ترجم عندهم ارباب رعیه. و اصولا شرحنا ان مفهوم فؤداليزم و نظام الاقطاعی ان شخص یملک الارض و العامل علیها. و عجیب ان نسیب لم يشرح هذه النقطة الاساسی اولا، فقط قال خلط من حيث الترجمة، ترجموا ديك الكلمة إلى إخطاء حصل سهو. صحيح هذا حصل سهو، لكن أساس المطلب هو هذا، النظام الإخطائي نظام اجتماعي له معالمه المعينة، مو لفظهم. صحيح هذه النقطة التي أشار إليها، هذه النقطة الآن أثير لها أبحاث كثيرة جدا. أصولا الترجمة بصفة كلية تعتبر نوعا من الثقافة من الحضارة، لا اشكال فيه، ولكن كثير حصل الخلط في الترجمة من لغة الى لغة. مثلا المنطق لإصلاح الفكر، لكن لما ترجموا الكلمة ترجموا لوجيكال، ترجموا شنو منطق، كلمة انسان اختصار لإصلاح النطق، ولذا فسره الإسلاميون يعني القوة الناطقة، وإلا كلمة النطق النطق اللفظي. فلما ترجم اللفظ من اليونانيه الى العربيه ترجموه بلفظ يشعر بالنطق، مع ان الانسان حينما يدرس العلم يشوف ليس للنطق، للفكر، كيفيه الفكر اصلاح الفكر، وعصمه الفكر من الخطا. وكذلك الانسان حيوان ناطق، المراد بالانسان حيوان ناطق ظاهرا في كلمات ارسطو يعني وجود ظاهره النطق الظاهري، لان الانسان حينما يطبق فمه يوجد مكان واسع بين اللسان وبين سقف الفم. هذا المكان الواسع فيزيكيا بحساب فيزيولوجيا يوجد قدرة الإنسان على الدوت. الحيوان لما يطبق الحمار من أجلكم الله يطبق فمه، سقف الفم مع اللسان لا يوجد تراق، فلذا أصوات لا يوجد عندهم. الظاهر أن أرسطو حينما قال المائز للإنسان أنه ناطق، وجود هذه الظاهرة الفسلجية فيزيولوجية بإصلاح المجال، وجود هذه الظاهرة، لكن فسر في الفكر الإسلامي القوة الناطقة إدراك الكليات والآخري. فهذه المشكلة أصولا في الترجمة من القديم موجود. لو أردنا أن نشرح أصولا تاريخ الترجمة في الإسلام أشار إلى بعد ذلك هذا بإصلاح الفيلسوف المعاصر العربي المصري عبد الرحمن بدوي في جملة من كتبه، باعتبار حاول الارتباط بين اللغة اليونانية القديمة واللغة العربية وكيف تمت الترجمة، وكذلك للإخوة الإيرانيين ترجمة الفكر الغربي. أول ما حصلت في إيران حصلت بنحو من الاشتباه والخلط، وألفت في ذلك رسالة، الآن لا أريد الدخول فيه. على عين المقدار الذي ثبت لدينا الآن بالمراجعة، هناك خطأ في الترجمة من الجهتين، اصطلاحات غربية ترجمت للفارسية والعربية خطأ، اصطلاحات عند الفلاسفة الإسلامية ترجمت إلى الغربية خطأ. أشار إلى بعض هذا المعاصر آقای شیخ مهدی حائری أنه اللفظ مثلا ماهیه ترجمه الغربيون كذا وهذا خطأ، المراد الذي عند الفلاسفة الإسلامية شيء وعند الفلاسفة الغربية شيء آخر. على أين هذه مشكلتهم، هذا إنصافا أنا ينبغي أن أصر عليه، لأنه هنا كثير من الترجمات والترجمة الآن حضارتهم، يعني كما أن الصنع بن صناعة تكنولوجيا بنفسها تدل على حضارة المجتمع، نفس القدرة على الترجمة، لأنه كثير من الأفكار الآن بترجمة وصلت لنا مو أساسا لنا. ومع الأسف الشديد في كثير من الترجمات من القديم من القرن الثاني بدأت الترجمة، سواء من كتب فارسية أو من كتب يونانية أو من كتب هندية إلى اللغة العربية إلى اللغة الفارسية، من الفارسية العربية إلى اللغة اللاتينية الإنجليزية والفرنسية الحديثة. كثير حصل هذه النقطة في الاشتباه في الترجمة، أغلاط في الترجمة، لا إشكال في هذا إنصافا، لابد أن تضاف إلى أقسام المغالطات، ما هذه 13 قسم المغالطات تضاف إلى قسم آخر وهو المغالطة في الترجمة. أصل المطلب الذي أفاده السيد الصاد أنه حصل هذا الخلط من الترجمة، يعني لما جاء هذا المصطلح في المصطلح الغربي فيؤداليزم، العرب ترجمه الاقطاع و فئودال الاقطاعی في اللغه العربيه، بالفارسی ترجمه ارباب و رعیتی. من جهت في اللغه العربيه في الروايات موجود الاقطاع اقطع النبي فلان، فحصل هذا الخرط ان النظام الاسلامي هو النظام الاقطاعی. طبعا تبين لكم، هو طبعا سيد الرسول لم يشرح جذور المسألة وأصل المطلب بوضوح. أصلا بينهما بون السماء والأرض، النظام الإقطاعي نظام اجتماعي معين له معالمه الخاصة، والمعلم الأساس فيه أن الشخص يملك العبد بمقدار ما يعمل على الأرض. يعتبر هو النظام، يعني في الفكر المارسي يعتبر النظام الإقطاعي مرحلة متقدمة لمرحلة نظام العبودية، لأن في نظام العبودية العبد بكامل وجوده للمولى. ولذا أصلا نظام العبودية شيء ومعامل مع العبد في الإسلام شيء آخر. نظام العبودية عبارة عن نظام اجتماعي اقتصادي، أن أداة الإنتاج بيد العبد، والعبد لا يملك شيئا إطلاقا، لا من انتاجه، لا من وسائله، لا من ارضه، حتی اذا اشتغل على ارضه لا يملك من الارض شيئا، لا من محصوله. لكن في النظام الاقطاعي العبد يتوسع دائرة القدر له، يتملك محصول انتاجه بمقدار معين، يتزوج، له زوجته. لكن في نظام العبودية في مرحلة اصلا العبد لا يملك شيء، لا يملك زوجه، لا يملك ولد، كل شيء لا يملك، لا يملك ارضا، لا يملك محصولا، كل ما يحصله للمولى. ولذا في التفسير المارسي يعتبر النظام الإقطاعي مرحلة متقدمة، ولذا دائما يعتبره ثورة على النظام العبودية، مرحلة العبودية. أو نحن نسمي، أنا أسمي نظام العبيد والموالي، لكن في اللغة العربية ترجم نظام العبودية ونظام العبيد، نظام العبيد والموالي. فنظام العبيد والموالي نظام اجتماعي، هو انه مجرد عبد ومالك ويتصرف عبد مفضل، مو هذه الاحكام التي في الشريعه موجوده. خلط، حصل خلط في نظام العبيد وفي نظام الاقطاع. والنظام الاقطاعي نظام اجتماعي معين فارغ بينه وبين نظام العبيد. في نظام العبيد لا يملك شيء اطلاقا، في نظام الاقطاع يملك محصوله لكن بنسب معينه، له شيء من الحرية. ولذا في النظام الرأسمالي يتحرر عن الأرض، فقد الشيء الذي في نظام الإقطاع موجود تقيده بالأرض. ولذا الفلاح يباع ويشترى مع الأرض، هذا اللي يسأل حفظ الله، يعني الأرض لما تباع الفلاح معه يباع، هذا المقدار ليس له، لا لا هذا في إيران كان موجود، يعني الفلاح والأرض ملك للمالك، للأرباب بإصطلاح أو في أدار أو إقطاعي. فلذا الان شون مثلا اسهم شرکات تو با من دون ان يكون العمال لهم دورون في ذلك، ولكن لخت نفسش الاراضي تو با العبيد معهم، يعني الفلاحون ايضا يباعون معهم، لانه ليس لهم هذه السيطره، سيطره على انفصالهم على الارض لا يوجد. عرفت النقطه؟ لكن وفي اللغه الغربيه دائما به اصطلاح في قبال طبقه تذكر طبقه، في اللغه الانجليزيه خصوصا اسلوب من اللغه الروسيه على ما يقال، في قبال فئودال سرو، S-E-R-V آخر، سرو، و باللغة الفارسية في قباله جعلوا الرعیت، ارباب رعیت. اصل كلمة فئودال و سرو، سرو هو الفلاح، و تقریبا كلمة سرو ترجمه فيما بعد العلوج، العلج و الفلاح، لكن فلاح غير سرو. فلاح لفظ في اللغة العربية يعطي المهنة، سير لفظ يعطي المنزل الاجتماعي والحركة والطبقة الاجتماعية المعينة، عبارة عن إنسان يعمل على الأرض وينتقل مع الأرض. يعني إذا هذه الأرض بيعت لشخص، الأشخاص معهم ينتقلون. وقلنا أن مأمون معروف من جملة ما جعل مأمون في زواجه لبوران، اسمه الفارسي بوران بنت حسن بن سعد الفارسية، جعل في زواجها ما لم يتفق في تاريخ الآدم، يقال من آدم إلى يومنا هذا، من جملة نثارها أن هذا النغل بإصطلاح هذا الحلويات، هذا السكر الذي ينثر على رأس العروس، جعل في كل واحد اسم قرية، فجعله داخل السكر و نثر على رأس العروس، مثل مغل هایی که رو سر عروس می پاشه. فكل من فتح مثلا یجد مثلا قریه سنابار فیصیر مالکن للقریه، طبعا یصیر مالکن للقریه مع الله مع امالها، یعنی کان نثارها اد لعله مئات من القرى عشرات من القرى بکاملها، یعنی القریه به کامل ما فیها من الاشخاص والحیوان والزرع ما فی ذلک من الامور الى آخره. بما انه فی التاریخ ذکر هذا الشیء الغریب و طبعا فی ما بعد المعتصم احواسی هم صادرها اخذ جمیع اموالها و صارت فقیر مسکین آب المرد بوران الان کیف مکان الغرض من ذلک النظام الاقطاعی شیئون و اقطعه رسول الله شیئون آخر. النظام الاقطاعی له معالم خاصه اهمها هذا المعنى و ما جاء على لسان رسول الله انه اقطع ليس له ها. فالسيد السعد ابتداء هذا ان يقول هذا الخطا حصل من الترجمه صحيح، طبعا ليس خطا كبير من الترجمه لانه في الترجمه مثلا من يكون صاحبا لهذه الاعراب يسمى اقطاعي، اما في اللغه العربيه ما سموا الاقطاعي سموا المقطع، مثلا قالوا الرجل المقطع الانسان المقطع يعني الذي اقطعه رسول الله. لكن في اللغه العربيه الحديثه من كان صاحب الأراضي الكبيرة القرى الكثيرة يعبر عنه بالإقطاع مو المقطع، من ناحية الترجمة يوجد اختلاف. على إن كيف ما كان فإجمالا تعرض أولا لبيان الفارق بينهم. أولا هل هذا المطلب الذي أفاده صحيح إنصافا مشكل، ولعله رحمه الله لم يطلع على تاريخ الإقطاع وما قيل فيه عن الإقطاع بين المسلمين، لأنه حسب ما رأيت في كتابه نقل من كتاب المفسود والمغني واستذكره، وهذه كتب متأخرة. أنا قلت لكم أفضل الكتب في هذه الجهة الكتب المتقدمة منها الأنبال أبي عبيد. هل واقعا الإقطاع في الإسلام غير الإقطاع بالفكر الماركسي؟ الواقع الموجود خارجا ينبغي أن يلاحظ. أولا الموجود في كتاب الأنبال اليوم انتهى الوقت غدا نقرأ جملة من الإقطاعات قطعا لا ينطبق عليها النظام الإقطاعي، قطعا لا إشكال فيه. مثلا اقطعه ارضا، اقطعه العقيق، اقطعه ساحه في المدينه، خب هذا ليس نظاما اقطاعيا، ما له اشكال. لكن جاء في كتب السنه ان رسول الله اقطع تميم الدار عده مدن في فلسطين، منها بيت لحم اللي الان محل كلام. هذه هي المشكله. يعني اذا صحت هذه النقول، هذا لم يذكرها السيد الصادق رحمه الله، هذا يشبه النظام الاقطاعي. الان اشتر جای فی کتبه هم ان تمیمت داری، تمیمت داری که ما تعلمون نصانی اصلا جای دار رسول الله ثم قال انی اعلم ان الله یظهر که على الارض کلها فاقطعنی قرای اللی فی فلسطین بیت لحم و عینون و کم قریه موجود نذکر قدر انشاءالله اقطعنی و البلاد بعد و بلاد مسیح یعنی مو بلاد الاسلام و انی اعلم ان الاسلام سوف یصل لهذه البلاد فاقطعنی یا رسول الله فاقطعها رسول الله و كتب بذلك كتابا فلما فتح عمر فلسطين جاء تميم الدار الي و قال و عمر قال انا شاهد بذلك سبحانه واقعا تميم الدار النصراني يصدقه عمر و زهرا لا يصدقه، عجيب من عجائب الدهر صلوات الله سبحانه على اي حال فاعطاها فجاء في كتاب الاموال لابي عبيد ان هذه القرى لاولاده واحفاده الى يومنا هذا، منها بيت لحم اللي الان خب معلوم في الانتفاضه الفلسطينيه، فبيت لحم وعينون وعده قرى، هذا يشبه النظام الاقطاعي. يعني القريه بكاملها مع ما فيها تكون ملكا لشخص. ولكن سنذكر ان شاء الله تعالى، اولا على فرض صحه هذه الروايات هذا ليس نظاما، هذا قضية فردية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرمنا صحة هذا الشيء و يعني كلام مع ماركس أنه يفسر النظام الاجتماعي، هذا ليس نظام بمجرد مورد واحد و بعد لم يتحقق في زمانه صلى الله عليه وسلم ليس نظام. ثانيا نشرح إن شاء الله تعالى أن هناك رجلين أحدهما مسيحي وهو تميم من بن الدار عبد الله الداري والآخر يهودي وهو كعب الأحبار، لهم دور كبير في تحريف الإسلام و کلاهما مقربان من عمر و خصوصا تمیم الداری، طبعا كلام الله يفهمون على المعنى السياسي. أول من ابتدأ في الإسلام قبل الخطبة أن يتكلم خطيب لا يستحمل على خطبة الجمعة هو تميم الداري بأمر من عمر إلا في زمان رسول الله وأبي بكر كان خطبة صلاة الجمعة. فتميم الداري استأذن عمر أن يفعل المنبر قبل إمام الجمعة يذكر كلاما مثلا قبل الخطبة فأذن له. هذا أول ما نعرف في التاريخ الإسلامي. وكان دبيم تميم الداري قاصا أي قصاصا يذكر قصص ناس يجتمعون لعند هذه القصص ماكو مثل التلفزيون زمان هذا كان قاصا يجتمع الناس إليه. ومن قصصه ما جاء في صحيح البخاري يذكر رئيس خرجت إلى جزيرة رئيس إنسانا نسو حيوان نسو مادي كذا فشي جساس قلت من أن قال أنا جساس إلى آخره. هذه القصة الآن في صحيح البخاري موجودة قصة الجساسة وواضعها هو تميم الداري. أصولا تميم الداري كعب الأحبار خب بعد ارتباطه بعمر أنه هو الذي ظاهرا علم عمر العبرية شرح نظالما أن عمر كان يعرف العبرية ويقرأ التوراة باللغة العبرية تعلم ظاهرا على يد كعب الأحبار. وهو الذي لما طعن عمر على ما يقال في هذه الأيام هو الذي جاء وأبن عمر يا عمر لقد كنت شديدا قويا في الإسلام هذا كعب الأحبار رئيس اليهود. وهو الذي ادعى أن عمر أوصافه مذكورة في التوراة. نحن سبقا شرحنا بما أن في الكتاب الكريم أن التوراة والإنجيل بشرى برسول الله وفي رواياتنا أن أسماء أهل البيت أيضا في التوراة والإنجيل مذكورة. فهؤلاء مدرسة الخلاف خلاف انتحى التعبير هؤلاء أين وضعوا هذا الشيء من طريق كعب الأحبار أن أوصاف عمر أيضا مذكورة في التوراة إني أجد أوصافك في التوراة. طبعا تعلمون كذب في كذب التوراة هي محرفة واحتمالا التوراة غير محرفة كانت موجودة في المدينة نسخة من التوراة غير المحرفة على عين كيف مثلا. فتميم الداري رجل نصراني و تصرفاته غريبة و انصافا لو كان هذا الامر لا يحتاج الى عمر يقول انا شاهد بذلك يشتهر بين المسلمين ان رسول الله اخطأ الرجل هذا الشيء. انصافا لنا شك قوي جدا في اصل هذا الكلام نتصور قضيا ان عمر دفع له مجازات لبعض اعماله هذه القرى و ثم نسبوه الى رسول الله. على اين ان شاء الله نقول هذا الكلام الذي ان الاقطاع في الاسلام اصلا ليس هو الاقطاع في النظام الماركسي هذا الكلام على اطلاقه غير صحيح. هناك بعض الموارد في الاقطاع الاسلامي بعينه هو الاقطاع في النظام الماركسي. هذا اقطاع رسول الله عدة قرى ولذا نذكر غدا ان شاء الله ابو عبيد يتحير يقول لا افهم اجل هذا الاقطاع هذا لاحظوا ارتكاز المسلمين لان هذا الاقطاع يعني اقطاع قرية بكاملها لشخص ليس اسلامي. ما معنى هذا الاقطاع غدا ان شاء الله نقرأ. ابو عبيد يحاول ان يفسر الاقطاع في كلام رسول الله كل واحد يفسره بشيء غدا ان شاء الله نقرأ. قلنا ان البحث مفيد ولطيف نتعرض له بشيء من التفسير ولو ان نسيب الشيء سيد الصاد اجمل الكلام تماما اجمالا لكن البحث لطيف جدا. الان الدوله الان مبتلى بها في الدوله الاسلاميه ان الدوله قد تعطي مثلا املاك اراضي كذا لاشخاص معادن روز جبال غابات هل هذا الاقطاع صحيح ام لا؟ ابتداء نقول لرسول الله ثم للائمه ثم للفقيه القائم مقامهم هل اصل الاقطاع صحيح ام لا ثم على تقدير الصحه ما حدوده ارجو